الشيخ فهد الحمين حفظه الله تعالى، تعليق سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى ورعاه، تسجيل وإعداد وترتيب تلميذه محمد بن رفيق العجمي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وجعل هذا العمل خالصا ابتغاء وجهه الكريم وابتغاء مرضاته. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا العمل مثقلا في ميزان حسنات مصنفه ومحققه والمعلق عليه وقارئه وسامعه ومسجله ومعده وجامعه، هو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. نبدأ هذا الشريط بمستهل حلقة كانت بتاريخ 13 من شهر صفر الخير لعام 1447، وجاء في أولها ما هو موجود في صفحة 71 و200 في صدرها، قوله رحمه الله تعالى: وأما كون الشعر في نفسه لا يستمع إليه إلا إذا كان من الكلام المباح أو المستحب. والشعر المقول في سماع المكاء والتصدية كثير منه أو أكثره ليس كذلك، فهذا مقام آخر نبينه إن شاء الله. فصار احتجاجهم بما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من الشعر على استماع الغناء مردودا بهذه الوجوه الثلاث، مع تحيات وخالص دعوات أبي أحمد محمد بن رفيق العجمي. مكة المكرمة في آخر شهر الله المحرم الحرام بسنة 1400 من هجرة الصادق المعصوم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
نعم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه
أجمعين. تبارك
وأما كون الشعر في نفسه لا يستمع إليه إلا إذا كان من الكلام المباح أو المستحب، والشعر المقول في سماع المكاء والتصفيق كثير منه وأكثره ليس كلام، فهذا مقام آخر أخرج منه إن شاء الله. وصار احتجاجهم بما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من الشعر على استماع الغناء موجودا الثلاث. قال ابو قاسم: لقد سمعت الاكابر الابيات بالالحان، فمن قال فمن قال بنجاحه الامامه المعونه والحجاج كلهم يبيحون الغناء، فاما الفضاح فاجماعهم على اباحته. قلت هذا النقل اثبت لما خلق من اثبات باطل وترفعه، وقد سمع فيه ابا عبد الرحمن على ما ذكره في مسألة السماع، وذلك أن المعروف عند أئمة السلف والصحابة والتابعين مثل عبد الله بن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وغيرهم، فعن أئمة التابعين ذموا بناء والإنكار، وكذلك من بعدهم من أئمة الإسلام يذكرون الثلاثة. حتى ذكر زكريا بن رحل السابع في كتابه الذي يتراكم في اجماع اهل العلم واختلافهم، فذكر انهم متفقون على كراهته الا رجلا، ابراهيم بن سعد من اهل المدينه وعبيد الله بن الحسن العنبري من اهل البصره، اما مثلهم من اباحته عن مالك وعن الحجاج كلهم قال غلط من اسوء الغلط، فان ائمه اهل الحجاج على كراهته ولم يحمل مالك نفسه لم يكن يختلف قوله وقول أصحابه دينا من المنكرات، بل هو من المبالغين في ذلك حتى صنف أصحابه كتبا مخرجة دينا من الغناء والسماع، وحتى سأله إسحاق بن عيسى الصبار عما يتلخص فيه أهل المدينة من الغناء، فقال إنما يفعله عندنا في الصاع. وقد ذكر محمد بن صالح في مسألة السماع حكاية عن مالك أنه ورم بقبل وأنشد رمية الصالح حكاية لا يتنازعه أهل المالكة في أن كذب على مالك، فكذلك الشافعي ولم يختلف قوله في شرائعه. وقال في كتابه المعروف بأدب الطغاة حول الأنبياء له مكروه يشبه الباطل، ومن استكثر من اختار سفيه ترد شهادته، وقد قال عن السماء الديني المحدث قلت بغداد شيئا احدثته جنابته يسمون الكرمين، وتصدون به الناس عن القران ما ان كان كثير من اهل المدينه يسمعونها. وقد دخل معهم في ذلك اخبار فقهائهم، فاما ان يكون هذا قول اهل الحجاب كلهم او قول مالك فهذا غلط، وكان الناس يعيدون من استحل ذلك من اهل المدينه الجماعات على غيرهم حتى كان من جاهل يدور من اخذ بقول اهل الكوفه في المدينه وبقول اهل مكه في المتعه والصرف وبقول اهل المدينه في حرمها أو قال الحصوص وغيرها، فقد جمع الشر كله وكلام المسلم من أمانة. وأما فقهاء الكوفة فمن أشد الناس تحريما من غنى، ولم يتنازعوا في ذلك ولم يكونوا يعتدونه كما كان يفعله أهل المدينة لو كانوا مكتومين في المدينة المتنازع فيه. وقد سئل مالك عما يترخص فيه بعض أهل المدينة فقال لا إنما يفعله عندنا الفسق. وقد سئل قاسم بن محمد عن الغنى فقال قيام يد الله حق من الباطل من أن يكف من يكون الغنى. ثم قال أبو قاسم لقد وردت الأخبار واستفاد الآثار في ذلك، وروى عن ابن جريج أنه كان يوسوس بالسماع، فقيل له إذا أتي بك يوم القيامة ويؤتى بحسناتك وسيئاتك ففي أي الجنبين يكون سماعه؟ فقال لا في الحسنات ولا في السيئات، يعني أنه من المباحات. قلت ليس من المغيب سؤال مكة ممن يعرف عنه مغنى، بل المشهور عنه أنهم كانوا يعبرون من يفعل ذلك من أهل المدينة، وإنما المعروف عنهم المتعة والصرف. ثم هذا الأثر وأمثاله حجتنا ومن احتج به، فإنه لم يجع منه شيئا من الحسنات ولم ينزل ولم ينقل عن السلف من الله، ولم ينقل عن أحد من السلف ولم ينقل عن السلف أن يعد شيئا من المعركة له. وقوله على ذلك لا يخالف الإجماع، فمن فعل شيئا من ذلك على أنه من التي لا مضرة بها ولا منفعة. فهذا كما يرخص للإنسان في الغناء والضرب بالدخل في الأفراح مثل قدوم الغائب الغائب من الأعياد، بل يجرون بذلك في العرسات كما روي أعلن النكاح والإبراهيم بالدخل، وهو مع ذلك باطل كما في الحديث الذي في السنن أن المرأة نذرت أن تضرب لقدوم رسول الله أن تغرب لقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدف. فلما قدم عمر أمر هذا السطور وقال إن هذا رجل لا يحب الباطل، فقد رجع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل له يلهوه الرجل فهو باطل إلا رميه بطرفه وكذبه فركه وملاعبة امرأته فإنه من الحق، والباطل من الأعمال هو ما ليس فيه منفعة. فهذا يرخص فيه للنفوس التي لا تصبر على ما ينفع، فهذا الحمد في البدن الذي يحتاج إليه في الأوقات التي تقتضي ذلك الأعياد والأعراس وقدوم الغائب ونحو ذلك، وهذه نفوس من النساء والصبيان فهن اللواتي كن يغنين في ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه ويردن بالنص فاما الرجال فلم يكن ذلك فيهم بل كان السلف يسمون الرجل المغني مخنثا لكسل تشبهه بالنساء ولهذا روي اقول هذا روي اقرأوا القرآن بدخول العرب وإياكم ودخول العدل والمخاني فللنساء وإياكم ودخول العدل ودخول العدل والمخاني فللنساء ولهذا لما سئل القاسم
من هذا الحديث من رسول عن المخنثين للرجال والمترجلات من النساء فيخنث فتح الميم ويقال فتح الميم مخنث يعني يتشدد للنساء في كلامه وفي تكسره وفي شعره وفي اشبه ذلك يعني. فالواجب على المؤمن ان يكون بعيدا عن مشابهه النساء لا في كلامه ولا في مشيه ولا في غير ذلك.
ولهذا
لم يكن العيد وحدود الغائب ولهذا وقع الجاريتين عند ابي بكر الصديق ما وقع في يوم العيد وامر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك العرس لكن تبيل على السفاح واما قول الغائب هي المراه التي فعلت ذلك عند مقدم النبي صلى الله عليه وسلم سوى عنده عليه الصلاه والسلام فاقرها
قد يفعل بالرجال كما هو واقع الان
لا ما يهمني ليس من شان الرجال هذا من شان النساء نعم ولهذا قال كانوا يسمون من فعل هذا المخنث وسمى قال ابن مالك من فعل ما عند الفساق
نعم وصار في سفر ولا عند حريم ولا عند
لا على كل شيء ما في شيء ما ينبغي فعل شيء في هذه الاحوال الان الشر قد انتشر
نعم
ينبغي البعد عن هذه الاشياء نعم الا في العرس فقط نعم
من
ذا المالك
ماذا
قال لك هنا؟ من ذا المالك؟ يقول ما سمعتها يقول ما يفعله يفعله في الشعر
الشعر حسن أن في العصر وقع الشعر في
العصر العصر لا بأس
والاختلاط
العصر لا أخذ لا بأس وبين النساء خاصة
النساء
والاختلاط هنا
الاختلاط هنا
ما عليك إذا كان في صوت مطلوبات نعم
ولهذا
إذا كان بين النساء هو سنة بين النساء لإظهار النكاح وإعلان النكاح بينهن خاصة من دون مطربات ومن دون مكبرات وقتا من الليل ثم ينتهي
ما في فرق
يمنع المحرم ولا غير مباح ولا لو في مثل المرأة أو أهل المرأة أو أهل الرجل الشيء العادي بين النساء
هل
يمنع أن يمدح الزنا أو يمدح الفجور أو يمدح الخمور هذا محرم مطلقا
هل يأتون براءة مشجعين فيهم مشجعين
ما أعلم
ولهذا لما
سئل القاسم
بن محمد عن المنايف قال يستعمل ابن أخي أرأيت إذا من الجمرة وطيبة بين الحق والباطل ففي أيهما يجعل وزنا فقال في الواقف قال ثم ما بعد الحق والضلال فكان العلم بأنه من الباطل مستتبا في نفوسهم كلهم وإن رأى كان هو فعله بعضهم مع ذلك لمجرد كون الكذب مطمئن ويذكر هذا منفعتهم على الصبر تحريمهم ما يتضمن مفسده قال أبو قاسم وأما الشافعي رحمه الله فإنه الحرم وجعله في أعراض مكروها حتى لو احترف ومنها أو اتصف على الضوار بسماعها وفي ترحيله ترق به الشهادة وجعله منها تسكت نبوة ولا يلحقه بالمحرمات قال وليس سلامنا في هذا النوع من السماع فإن هذه الطائفة جلت مرتبة
قال
وليس كلامنا في هذا النوع من السماع فإن هذه الطائفة جلت مرتبة عن أن يسمعوا بلهو أو يقربوا بالسماع بسهو أو يقربوا بقلوبهم متفكرين في أمور إذا موجد هنا يجتمع على صفة غير على صفة غير كفر كل لم يتلقه الشافعي بكراهته والنهي عن مقنع وأن يرفضه لكن هل هي الكراهة تحريم أو تنزيل أو تفويض أو تفويض بين بعض وبعض هذا ما يتنازل فيه أصحابه وهذا قوله في سماع العامة وأما السماع الدين ويجيبه على ما علم مع التأويل من عمل صالح فذلك لا يمنعه طالما في الفعل من الفساد إذ التأويل من باب المعارضه حتى بعض الناس تدفع به عنه العقوبة السماء تدفع بالتوبة والحسنات الواحية وهذا لمن استفرى وسعه في طلب الحق فقول الشافعي رضي الله عنه في هذا ذلك قوله في اهل الكلام حكمه في اهل الكلام والمغرم الجليل والنعم ويطاح بهم في الاشاعر والضرائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنه واقرا على الكلام فقوله لا ملك العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالله خير ومع هذا فقد ابتلي ببعض ذلك على وجه التأويل لطوائف من أهل العلم والدين والتصوف والعبادة وهذا كان الكلام بالسماع على وجهين أحدهما سماع اللعب والطرب فلا يقال فيه مسموه أم محرم أم باطل أو موسط في باب أنواعه والثاني سماع محرم لأهل الدين والقرب فلا يقال فيه
هذا هو الذي وقع على الصوفيه والتعبد بفجعله دينا وقربه السماع يعني سماع الاغاني والملاهي بينهم والضرب القصر بالقصر او بغيره حتى جعلوا شغل لهم شاغلا شغلهم عن القران وشغلهم عن فصار هذا من الفصائل التي ابتلوا بها وانكره عليهم الشافعي قال ان هذا احد ذوي الزنادقه نعم
وإنما حدث في الأمة لما أحدث الكلام فكثر هذا في العلماء وهذا في العباد ولهذا كان يزيد بن هارون الواسطي وهو من أتباع التابعين وآخر القرون الثلاثة تجتمع في مجلس العلماء العظيمة وكان أجل مشايخ الإسلام إلا كان عن الجهمية وعن المغبرة هارون
أهل السمع أهل الشعر
والمغبرة وهؤلاء أهل كلام المخالف من كتاب والسنة وهؤلاء أهل السمع المحدث المخالف من كتاب والسنة ولأن لم يستمع أحد ثم يستحب السمع المحدث ويستحبه أن يحتج ولهذا لم يستطع أحد ممن يستحب السمع المحدث ويستحبه أن يحتج بذلك بأدب عن من رواه ولا بأخذ الكتاب والسنة قال أبو قاسم وذكرون عن يوم يعني ابن عمر آثارهم في إباحته للسمع وكان
كتاب قال أبو قاسم قال أبو قاسم صح كم 76 صح كم
81
صح نعم بسم
الله الرحمن الرحيم
لا يسمى بالعربات الآن هذا يختلف إذا كان بالسلاح والرمي لا بأس إذا كان بالبحوث أو بالتبول لا ينبغي
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: قال ابو قاسم وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنه في اباحته الى السماء، وكذلك عبد الله بن وكذلك عبد الله بن جعفر بن ابي صالح قلت عن من لكم عن ابن عمر وباطل، بل نحوه على ابن عمر ذمه بالزناه ونهيه عنه، وكذلك عن سائر الصحابه كابن مسعود وابن عباس وجابر وغيرهم ممن يتعبهم المسلمون في دينهم. واما ما يذكر من بني عبد الله بن جعفر في انه كان له جاريه يسمع غناءها في بيته، فعبد الله بن جعفر ليس ممن يصلح ان يعارض قوله في الدين فضلا عن كلمه لقول ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وابن ابي وامثالهم، ومن احتج بفعل مثل عبد الله في الدين فدين هذا لزمه ان يحتج بفعل معاويه في قتاله لعلي ومثال ابن الزبير في قتاله في الفرقه وامثال ذلك مما لا يصلح لاهل العلم والدين ان يدخلوه في ادله الدين والشرع، لا سيما المشرك والزهاد واهل الحقائق لا يصلح لهم ان يتركوا سبيل المشهورين بالنسك والزهد غير الصحابه ويتبعوا سبيل غيرهم. وما احسن ما قال حذيفه رضي الله عنه: يا معشر القوم استقيموا وخذوا طريق من كان قبلكم، فوالله لئن اتبعتموهم لقد سببتم شرطا بعيدا، ولئن اخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. ثم الذي فعله عبد الله بن جعفر بن جعفر كان في داره لم يكن يجتمع عنده على ذلك ولا يسمعه الا من مملوكته ولا يرده دينا وطاعة بل هو عنده من الباطل، وهذا مثل ما يفعله بعض أهل الساك من اجتماعهم أي جاريته في بيته ونحو ذلك، فأين هذا من هذا؟ هذا لو كان مما يصلح أن يحتج به فكيف وليس بحجة أصلا. قال: وكذلك عن عمر وغيره في الحجى، قلت: أما الحجى فقد نكر الاتفاق على جوازه فلا يحتج به في موارد النزاع، وقد ثبت أن عمر بن الأطوال كان يحمي الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من السائق؟ قالوا: عامر بن الأطوال، فقال: يرحمه الله. فقالوا: يا رسول الله لولا أمتعتنا به. خذ الصحيحين عن سلمة بن الأكوعي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشلنا ليلا، فقال رجل من القوم: يا عمرو بن الأكوعي، ألا تسمعنا من هنياتك؟ وكان عامر رجلا شاعرا فنزل يحدو بالقوم يقول: والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اكتفينا وثبت الأقدام إذ لاقينا، وأعطنا سكينة علينا إنا إذا صلح بنا أتينا وفي أول علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ قالوا: عامر بن الأكوعي. فقال: يرحمه الله. فقال رجل من القوم: وجبت يا نبي الله لولا أن تأتنا به. فذكر الحديث باستشهاده في تلك الغزوة غزوة خيبر، وفي صحيح مسلم عن سلمة بن الأكوعي قال: لما كان يوم خيبر قاتل اخي قتالا شديدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فامتد عليه سيفه فقتله، فقال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وشكوا فيه: رجل مات في سلاحه. قال سلمة: فكفر رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر. فقلت: يا رسول الله اذن لي ان ارجو لك. فاذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: اعلم ما تقول. قال: فقلت: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت. فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، والمشركون قد غروا علينا. فلما قضيت رجلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال هذا قلت له أخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمه الله. قال فقلت يا رسول الله والله إن الناس ليهابون الصلاة عليه يقولون رجل مات بسلاحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلموا مات جاهدا مجاهدا فله أجره مرتين. وكذلك قد ثبت في الصحيح حديث عن جشع
الحلق. وذلك لأن الإنسان إذا أصابه سيفه بغير قصد فإنه لا يضره ذلك ولا بأس عليه بها، فإنه أراد أن يسفر قتل مرحب رئيس اليهود فطعنه سيفه من ركبته وكان من أسباب موته رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الذي شك فيه لا محل للشك فيه، ولهذا بين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاهد مجاهد وأن له أجره مرتين، لأنه إنما أراد قتل الأعداء فأراد الله أن طرف سيفه يصيبه من غير قصد منه ولا قصد قتل نفسه، فلا يضر في ذلك، انما المحذور ان يتعمد قتل الاسد. اما اذا اصابه بغير قصد سيفه او غير ذلك مما يصيب الانسان بغير قصد فانه لا يضر في ذلك. نعم.
وكذلك قد ثبت في الصحيح حديث عبده الحبشي الذي كان يحدو حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم رويدك انجشت شوكك بالصواريخ، يعني النساء، امره بالرفق بهن لئلا تزعجهن الابل في السير اذا اشتد سيرها وينزعجن بصوت الحادي.
والحدى نوع من الشعر يستعمل من الرجل وغيره، يستعمل في تشجيع الابل على السير وإناث الصراط في الليل، ويستعملون ذلك من الاشعار الطيبه السليمه التي كان يفعلها الصحابه وغيرهم، فليس فيه محذور. وهكذا بقيه الشعر الذي ليس فيه محذور كما قال المصري، ان من الشعر حكمه، فالاشعار التي ليس فيها محذور تقال عند الحاجه في الحدى او في الاستشهاد بحق او في الرد على باطل او في تشجيع الدعاة او في تشجيع المجاهدين او ما اشبه ذلك، غير داخله فيما دمه الله وعافه بحمد الشعراء. ولهذا قال من يعني حسان اهجهم ومن يستجد انه لا اشد عليهم من وقع اللب. فقال اللهم أيده بروح القدس، وقال احجهم وروح القدس معه. وهكذا لما قال جعامر اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا صدقا ولا صلينا فانزل سكينه علينا وثبت الاقدام الا قينا ان المشركين قد دووا علينا. قال صدق.
وفي الصحيحين عن انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره وغلام اسود يقال له انجشه يحدو، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك انجشه رويده سوقك بالقوارير. قال ابو قلابه يعني النساء، واخرجه من حديث ثابت عن انس بنحوه، ومن حديث قتادة عن انس قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم خادما يقال له انجشه، وكان حسن الصوت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وإنك يا أنجشة لا تكسر القوارير. قال قتادة يعني ضعفت النساء. وفي رواية البخاري عن أبي قلابة قال كانت أم سليم تستقر وأنجشة غلام النبي صلى الله عليه وسلم يسوق بهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا انجش رويدك سوقك بالقوارير. ففي رواية البخاري عن ثابت عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في جبل احد الحالي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارفق يا انجش رويحك بالقوارير. فاحتوى احتجابه بانشاء الشعر كما قال ابو قاسم، وانشد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم الاشعار فلم ينه عنها، وروي انه صلى الله عليه وسلم استنشد الاشعار. وهذا من القياس الفاسد كما تقدم. قال ومن المشهور الظاهر حديث الجاريتين، ونكر حديث الجاريتين اللتين كانتا تغنيان في بيت عائشه لما تطاولت به الأنصار يوم أبو عاتم. فقال أبو بكر مجمور الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا وعيدنا هذا اليوم. فتقدم أن الرخصة في الغناء في أوقات الأفراح للنساء والصبيان أمر مضت به السنة. كمان رخص لهم في غير ذلك من اللائق ولكن لا يجعل الخاص عاما. ولهذا لما قال ابو بكر امجبور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه التسميه والصحابه ولم يكونوا يفضلون شيئا من ذلك ولكن ذكر النبي صلى الله ولكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم امرا خاصا بقوله عمر الخاص بقوله إن لكل قوم عيدا وعلى عيدنا أنزل على قوله لعمر لو رأك سارك فجا لسلك فجا غير فجه لما خاف منه النساء فيما كن يفعلنه بحرة النبي صلى الله عليه وسلم فأعلم أن هذا وإن كان من الشيطان لكن الرخصة فيه بهذا لئلا يدعوهم لئلا يدعوهم إلى ما يفسد عليهم دينهم إلا يمكن صرفهم عن كل ما تتقاضاه الصبائح من الباطل.
وهذا معناه أن ما يتعلق بالنوايا والنساء والأعراس والأطراح والصبيان أنه أمر مختص خاص ليس لا يقاس عليه غيره من أمر الرجال وأمر الكبار واتخاذ ذلك عادة وطريقة كما تقال الصحيحية. بل هذا من باب الترويح عن النفوس لهؤلاء الذين اعتادوا ذلك ولو منعوا ولما جرهم الى ما يضرهم. وما يتعلق بالنساء في الاعياد في بيوتهن والجواري والعراس امر سمحت به الشريعه لما فيه من اظهار النكاح وعلاء النكاح وفسح للجواري والصبيان في ايام العيد بغير امر يضر المسلمين او يدخل عليهم باطلا. فاما يحتج بذلك على ان يفعله الكبار الناس المجامع ويتخذ دينا بقربه تضم معه القبول تضم معه الاعواد كما يفعل الصوفيه هذا هو المنكر اللي انكره الشيخ رحمه الله عليه. نعم.
والشريعه جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعقيل المفاسد وتكوينها فهي تحصل اعظم المصلحتين بفوات ادناهما وتدفع اعظم الفسادين باحتمال ادناهما. فاذا وصف المحتمل بما فيه من الفساد مثل كونه من عمل الشيطان لم يمنع ذلك ان يكون قد وقع به ما هو احب الى الشيطان منه ويكون اقرارهم على ذلك من المشروع. فهذا اصل ينبغي التفطن له. والشيطان الوسوس لبني ادم في امور كثيره من المباحات كالتقلي والنكاح وغير ذلك وهو يجري من ابن ادم مجرى الدم. فلا يمكن حفظ جميع بني ادم من كل ما للشيطان في نصيب لكن الشارع يامر بالتمكن من ذلك كما شرع التسميه والاستعاذه عن التخلي والنكاح وغير ذلك. ولو لم يفعل الرجل ذلك لم نقل انه ناسم بالتخلي ونكاح امراته ونحو ذلك. وكذلك ذكر العرس وقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الانصار فيهم غزل ولو ارسلتم من يقول اتيناكم فحينا وحياكم. وقد تقدم ان خاصة لا يجاب عنك ومدار الحجر في هذا الباب ونحوه اما على قيئة فاسد وتشبيه الشيء بما ليس مثله وإما على جعل الخاص عاما وهو أعظم لقيئة الفاسد. وأما احتجاجه بما ليس بحجية أصلا. ثم احتج أبو القاسم بما هو من جنس قيئة الفاسد فذكر حديث البراء بن عازب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حسنوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. وحديثا عن أنس المرفوع لكل شيء حلية وحلية القرآن الصوت. وهذا ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية عبد الله بن محمد بن محمد وهو ضعيف لا يحتج به ولا يحتج به لحد.
حط عليه محرز لعله بن مخرط وراجع لعله حط عليه شيء. شوف عندك تقريب عبد الله بن محرز. نعم.
قال وقال جل هذا الخبر على فضيلة الصوت. قلت هذا جل على فضل الصوت الحسن بكتاب الله لم يدل على فضيلته بالغناء. فمن شبه هذا بهذا فقد شبه الباطل بأعظم الحق. قال الله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فكيف بمن يشبه ما أمر الله به من تلاوة كتابه وتحسينه بالصوت إلا لم يؤمر بتحسين الصوت به. هذا مثل من قال إذا أمر الله بالقتال لسبيله بالسيف والرمح والرمي دل على فضيلة الضرب والطعن. ثم يحتج بذلك على الضرب والطعن والرمي في غير سبيل الله. ومثل من قال إذا أمر الله بإنفاق المال في سبيله دل على فضيلة المال. ويحتج بذلك على إنفاق المال في غير سبيله. أو قال إذا أمر الله بالاستعفاف بالنكاح دل على فضيلة النساء. ويحتج بذلك على فضيلة النساء. ويحتج بذلك على فضيلة النكاح. ويحتج بذلك على فضيلة ما لم يعلم به الله ما لم يعلم الله به من النكاح. وكذلك وكذلك كل ما يعين على طاعة الله من تفكير تمكن أو صوت أو حركة أو قوة أو مال أو أعوان أو غير ذلك فهو محمود في حال إعانته على طاعة الله ومحابه ومرامه. ولا يستدل بذلك على أنه في نفسه محمود على الإطلاق. ويحتج بذلك على أنه محمود لإطمئن به على ما هو من طاعة الله. ولا يحتج به على ما ليس على ما ليس هو من طاعة الله بل هو من البدع في الدين أو الفجور في الدنيا. ومثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم الله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب قيلته ما قيلته. وقال ما علم الله من شيء كأذنه لنبي حسن الصوت يتلمع بالقرآن يجهر به. بل قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتلمع بالقرآن يقتضي أن التغني المشروع هو بالقرآن وأن من تغنى بغيره فهو مجموع. ولا يقال هذا يدل على استحباب حسن التغني. وقوله ليس منا من لم يتغنى بالقرآن إلا أن يريد به الحظ على أصل فعله وهو نفس التغني بالقرآن. وإما أن يريد به مطلق التغني وهو على صلة الفعل. والأول هو أن يكون تغنيه إذا تغنى بالقرآن لا بغيره. وهذا كما وقع في قوله تعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. هل هو أمر بأصل الحكم أو بصفته لا حكم. والمعنى الثاني الأمر لمن تغنى بغيره مطلقا دون من ترك التغني به وبغيره. والمعنى الأول الأمر لمن ترك التغني به دون من تغنى به ومن تغنى بغيره. ثم ذكر أبو القاسم حديث ابن عاصم عن شبيب بن بشر عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوتان من العنان صوت ويل عند مصيبة وصوت إجمال عند صوت ويل صوت ويل عند مصيبة وصوت إجمال عند نعمة.
نعم
عند نعمة مفهوم خطاب يقتضي إباحة غير هذا في غير هذه الأحوال. وإلا لبطل التخصيص. قلت هذا الحديث من أجود ما يحتج به على تحريم الغناء كما في اللفظ المشهور عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين صوت عند نغمة له ولعب ومد أمير الشيطان وصوت عند مصيبة بطن حدود وشد جيوب ودوام دار الجاهلية. ونهى عن الصوت الذي يفعل عند النظمة كما نهى عن الصوت الذي يفعل عند المصيبة. والصوت الذي عند النغمة وصوت الغنى. وأما قول صوت مجمار فإن نفس صوت الإنسان يسمى مجمارا كما في قلب أبي موسى لتدعو في هذا مجمارا من مجاميل آل داوود. وكما قال أبو بكر رضي الله عنه المجمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قوله مفهوم خطاب يقتضي إباحة غير هذا جوابه من وجهين. أحدهما أن مثل هذا اللفظ الذي ذكره لا مفهوم له عند أكثر أهل العلم والتخصيص في مثل هذا كقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث في أمتي من الأمر الجاهلية. ومن قال إنه يكون له مفهوما فذلك إذا لم يكن للتخصيص سبب آخر. وهذا التخصيص لكون هذه الأصوات هي التي كانت معتادة في زمنه كقوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. والثاني أن اللفظ الذي ذكره الرسول يدل على مولد النداء فإنه صوت النغمة. ولو لم تكن نغمة لكان تنبيها عليه فإنه إعلان. وهي عن ذلك عند النغمة والإنسان معلوم في ذلك كما رخص فيه من أهل مسائل الأعراف والأعياد ونحو ذلك. ولأن ينهى عن ذلك بدون ذلك أو أخرى. والآيات الملهية قد صح فيها ما رواه البخاري في صحيحه تعليقا مجزوما به داخلا في شرطه عن عبد الرحمن بن غفر على شأنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف وليجعلن أقوام إلى جنب عالم تراه يروح بسيروح بسالحة لهم فيأتيهم لحاجتهم فيقولون ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسح آخرين قردة وقد إلى يوم القيامة. وقال أبو قاسم وقد روي أن رجلا أنشد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقبلت فقال أقبلت فلا حولها فقال أقبلت فلا حلها عارضان كالسد فقال أقبلت فلا حلها عارضان كالسد أدبرت فقلت لها والفؤاد في وهدي هل علي وحويحة ما إن عشت من حرجي. فقولت الله صلى الله عليه وسلم لا حرج إن شاء الله. وسؤال الحديث موضوع باتفاق أهل المالية بالحديث لا أصل له وليس وفي شيء من جوال الإسلام وليس له إسناد بل هو من جنس الحديث الآخر الذي قيل فيه إن أعرابيا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنشد قد لسعت حية الهوى تبدي فلا طبيب لها ولا باقي إلا الحبيب الذي شوفت به فعند رقيته وبرياضه. فهل الله موضوع باتفاق أهل العلم كلم مرتبع وكذلك ما يروى من أنهم تواجد وأنهم مزقوا الخرط ونحو ذلك كل ذلك كذب ولم يكن في القرون الثلاثة لا بالحجاز ولا بالشام ولا باليمن ولا بالعراق ولا خراسان من يجتمع على هذا السمع الوحدة فضلا عن ان يكون مكان نظيره على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم
97
نعم
ولا كان احد يملك ثيابه ولا يربط في سماعه ولا شيء من ذلك اصلا بل لما حدث التغدير في اواخر المئه الثانيه وكان اهله من خيار الصوفيه وحدث من جهه المشرق التي يطلع منها قرن الشيطان ومنها فتن على الشافعي رضي الله عنه خلقت ببغداد شيئا احدثته الزنادقه يسمونه التغمير ويصدون به الناس عن القران والذين شهدوا هذا اللغو متاولين من الصدق والاخلاص والصلاح غمرت حسناتهم ما كان لهم فيه وفي غيره من السيئات او الخطا في مواضع الابتهال وهذا سبيل كل صالح من صالح هذه الامه في خطأهم وجلاتهم. قال تعالى الذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء محسنين يكفر الله عنهم اسوء الذي امنوا ويجزيهم اجرهم باحسن الذي كانوا يعملون وجزاء ذلك كالمتاولين في تناول المشكل من صالح اهل الكوفه ومن ومن اتبعهم على ذلك وان كان المشروب خمرا لا يشك في ذلك من اطلع على اقوال النبي صلى الله عليه وسلم واقوال الصحابه وكذلك المتاولون من المتعه والصرف من اهل مكه متبعين لما كان يقول ابن عباس وان كان قد رجع عن ذلك او زادوا عليه إلا يشك في الأرض ولا يشك في ذلك وأنه من الواحد إذا المحرم والنكاح المحرم من الصلاة إلا يشك في ذلك وأنه من الواحد من المحرم وذلك كالمتاولين في تناول المشكل من صالح أهل الكومة ومن اتبعهم على ذلك وإن كان المشروب خمرا لا يشك في ذلك من اطلع على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة وكذلك المتاولون للمتعة والصرف من أهل مكة متبعين لما كان يقوله ابن عباس وإن كان قد رجع عن ذلك أو زادوا عليه إلا يشك في الأرض ولا يشك في ذلك وأنه من أنواع الربا المحرم والنكاح المحرم من الصلاة إلا يشك في ذلك وأنه من أنواع الربا المحرم والنكاح المحرم من الصلاة على نصوص النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك المتاولون في بعض الأطعمة والحشوش من أهل المدينة فإن كان لا يشك في تحريم ذلك من اطلع على نصوص النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكذلك ما دخل فيه من دخل من السابقين والتابعين من القتال في الفتنة والبغي بالتأويل مع ما علم في ذلك من نصوص الكتاب والسنة من ترك القتال والصلح ما تأول فيه قوما من ذوي العلم والدين من مطعوم او مشروم او منسوح او مملوك او مما قد علم مما او مما قد علم ان الله قد حرمه ورسوله لم يجد اتباعهم في ذلك مغفورا لهم وان كانوا خيار المسلمين والله قد غفر لهذه الامه الخطا والنسيان كما دل عليه الكتاب والسنه وهو سبحانه يمحو السيئات من الحسنات ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ولهذا يخرج الرب عما ذكره الشيخ أبو طالب المكي في كتابه قوت القلوب حيث ذكر أنه وقال يحصل الجواب عما ذكره أبو طالب المكي في كتابه قوت القلوب حيث ذكر أنه من أنكر السماع مطلقا غير مقيد فقد أنكر على سمعين صديقا ولعل إنكار اليوم يقع على خلق عظيم من الصدق أن يقع على خلق عظيم
عندك موقف في موقف تفعل أبو طالب عندك موقف غريب؟
لا
تفعل أبو طالب
عبد الله بن محرر
نعم
عبد الله بن محرر في مهملات الجزري القاضي مسروق بن السابعة مات بخلافة أبي جعفر بن ماجه
غيره المحرز
ما في
إيه اللي نعرفه هو عبد الله بن محرر نعم تقدم عن اللي علمت عليه تقول اللي تعلمت عليه روى وشو؟
برواية عبد الله بن محرر
وش قبله؟
كلام هذا ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم برواية عبد الله بن محرر وهو ضعيف لا يخرجه
بحال يحطه صلحة معرض
يقول المحشي ذكر السيوطي الحديث في جامع الكبير وقال إنه ضعيف رواه عبد الرزاق في مكنه وابن عساكر في تعريفه والخطيب في تعريفه عن أنس ورواه أبو نعيم عن ابن عباس
بس انه محرم يعني
براء
هو ذكره البخاري معلقا في كتاب في اخر كتاب الصحيح زينوا القران باصواتكم رحمه الله ويدل عليه معنى ليس منا من يتغنى بالقران يجهر به تحسين الصوت للقراءه والعنايه بهذا كان من افضل القربات نعم
بسم الله الرحمن الرحيم يا شيخ الله الناس يعني مثلا في هذه الأيام يأخذون هذا الحديث على ظاهره في الغناء من القلاعة وما أشبه ذلك ونحن نريد نفهم ما هو
أي حديث
الرخصة في الغنى في العرسات والمناسبات ونريد نفهم الغنى الذي هو يستعمل في العرس.
اللي ما في محلوه، اللي ما في دعوة إلى الزنا ولا الخمر ولا شيء، إنما هو شيء ما بينه ما الزوج ما الزوجة ما تهان الزوج ما تهان الزوجة وأشبه ذلك. أي أمور اللي حدث في عهد النبي صلى الله عليه
وسلم. وإن حاط بسيطا من النار.
لا ما يكون فيه إلا الجو إلا إلا الدف بس فقط. إذا كان فيه موسيقى أو فيه طبل أو فيه عود على ما يشتغلون كل هذا منكر. ما فيه إلا مجرد دف ووجه واحد يضربونه ويرنون عليه بين النساء خاصة من دون اختلاط. نعم. ما يجوز للرجال إلا ما كان يتعلق بالسلاح والتدرب مثل ما فعل الحبشة من حراب والسيوف والرماح. اما بالدفوف والطبول لا ما يصلح للنساء ما يصلح للرجال.
في كل وقت
نعم
كل وقت ولا
في تدرب ما اذا شاء ومتى شاء وتدرب السلاح ما في شيء مخصوص ما في وقت مخصوص. اقرنا به الحبشة حتى في المسجد على تدرب السلاح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وبهذا يحصل الجواب عما ذكره الشيخ أبو طالب المكي في كتابه قوت القلوب حيث ذكر أنه من أنكر السماع مطلقا غير مقيد فقد أنكر على 70 صديقا. ولعل الإنكار اليوم يقع على خلق عظيم من الصديقين لكن يقال الذين أنكروا ذلك أكثر من 70 صديقا وهم أعظم علما وإيمانا وأرفع درجة فليس الانتصار بطائفة من الصديقين على نظرائهم لا سيما من هو أكبر وأكبر بأجل من العكس. فإن قائل إذا قال من شرع هذا السماع المحدث وجعله مما يتقرب به فقد خالف جماهير الصديقين من هذه الأمة ورد عليهم كان قوله أصح وأقوى في الحجة دام ما سوى ذلك. وهنا أصل يجب اعتماده وذلك أن الله سبحانه عصم هذه الأمة عصم هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة ولم يعصم أحدها من الخطأ لا صديقا ولا غير صديق. لكن إذا وقع بعضها في خطأ فلا بد أن يقيم الله فيها من يكون على الصواب في ذلك الخطأ لأن هذه الأمة شهداء على الناس وهم شهداء الله في الأرض وهم خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فلا بد أن تأمر بكل معروف وتنهى عن كل منكر فإذا كان فيها من يأمر بمنكر متعولا فلا بد أن يكون فيها من يأمر بذلك المعروف. فأما الاحتجاج بفعل طائفة من الصديقين في مسألة ما جعلهم فيها أعدادهم فباطل بل لو كان المراجع لهم أقل منهم عددا وأدنى منزلة لم تكن الحجة مع أحدهم إلا بكتاب الله وسنة رسوله فإنه بذلك أمرت الأمة كما قال تعالى.
ومعنى أن كذا لا تكفي إذا وقع النزاع واشتبه الأمر لم يكن كثرة مرجحة وكافية في أن هذا هو الحق فلا بد من مراجعة الدليل حتى يتبين. فإن كان مع الكثير فهم أصحاب الصواب وإن كان مع القليل فهو صاحب الصواب. ولهذا وجب في مسائل النزاع ردوا إلى الله وإلى رسوله فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول. نعم.
كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فإذا تنازعت الأمة وولاة الأمور من الصديقين وغيرهم فعليهم جميعهم أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله. ومن المعلوم أن الصديقين الذين أزاحوا بعض المشركين أسبق من هؤلاء وأكثر وأكبر وكذلك الذين استحلوا المتعة والصرف وبعض المطاعم الخبيثة والحشوش والذين استحلوا القتال في الفتنة متعذرين معتقدين انهم على الحق وغير ذلك هم اسبق من هؤلاء واكثر واكبر. فاذا نهي عما نهى الله عنه ورسوله لم يكن لاحد ان يقول هذا الانكار على كذا وكذا رجلا من السابقين والتابعين، فان هذا الانكار كان من مضرائهم ومن هو فوقهم او قريبا منهم. وعند التنازع فالمرد الى الله ورسوله، ولكن من ذهب الى قول المرجوح ينتفع به في عذر المتاولين فان عامه ما حرمه الله مثل قتل النفس بغير حق ومثل الزنا والخمر والميسر والاموال والاعراض قد استحل بعض انواعه طوائف من الامه بالتاويل. وفي المستحلين قوم من صالح الامه واهل العلم والايمان منهم، لكن المستحل لذلك لا يعتقد انه من المحرمات ولا انه داخل فيما ذمه الله ورسوله. المقاتل في الفتنة متأولا لا يعتقد أنه قتل مؤمنا بغير حق، والمبيح للمتعة والحشوش ونكاح المحلل لا يعتقد أنه مباح زنا وسفاحا، والمبيح للنبي المتأول فيه ولبعض أنواع المعاملات الربوية وعقود المخاطرات لا يعتقد أنه أباح الخمر والميسر والربا. ولكن وقوع مثل هذا التأويل من الأئمة المتبوعين أهل العلم والإيمان صار من أسباب المحن والفتنة، فإن الذين يعظمونهم قد يرتدون بهم في ذلك وقد ما يقفون عند الحد الذي انتهى إليه أولئك، بل يعتدون ذلك ويزيدون زيادات لم تصدر من أولئك الأئمة السادة. والذين يعلمون تحريم جنس ذلك الفعل قد يعتدون على المتأولين بنوع من الذم فيما هو مغفور لهم، ويتبعهم آخرون فيزيدون في الذم ما يستحلون به من أعراض إخوانهم وغير أعراضهم ما حرمه الله ورسوله. هذا واقع كثير في موارد النزاع الذي وقع فيه خطأ من بعض الكبار. واعتبر ذلك بمسألة السماء التي تكلمنا فيها، فإن الله سبحانه شرع للأمة ما أغناهم به عما لم يشرع، حيث أكمل الدين وأتم عليهم النعمة ورضي لهم الإسلام دينا، وهو سماع القرآن الذي شرعه لهم في الصلاة التي هي عماد دينهم وفي غير الصلاة مجتمعين ومنفردين، حتى كان أصحاب محمد إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ والباقون يسمعون. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأبي موسى: يا أبا موسى ذكرنا ربنا، فيقرأهم يستمعون. وقد بسطنا القول في ذلك في غير هذا الموضع.
وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اجتمع بهم يقرأ عليه الصلاة والسلام ويفسر لهم كلام ربهم عز وجل ويعلمهم، وإذا مر سجد وسجدوا معه عليه الصلاة والسلام. ومرة قال ابن مسعود: اقرأ علي هذا يا الله، فقال: كيف أقرأ عليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري عليه الصلاة والسلام. فشرع ابن مسعود في سورة النساء يقرأ حتى بلغ قوله تعالى: فكيف إذا جئنا لكل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال: حسبك. قال عبد الله مسعود: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفا عن الصبر. تذكر هذا الموقف العظيم يوم القيامة، لهذا بكى عليه الصبر والسلام: فكيف إذا جئنا لكل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء على هذه الأمة.
وقد بسطنا القول في هذا في ذلك في غير هذا الموضع، وإنما ذكرنا هنا نكتة تتعلق بالسماء. قال تعالى: الله نزل أحكم الحديث كتابا متشابها مثانية تشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وذكر سماع المؤمنين والعارفين والعالمين والنبيين، فقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ويخرجون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا وانتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقال تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقال والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وقال تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولا علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. وقال وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وقال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب. وقال فاقرأوا ما تيسر منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن. فقال من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهذا باب واسع يضيق هذا الموضوع هذا الموضع عن ذكر جزء منه. فلما انقرضت القرون الفاضلة حصل فترة فيها للسماع المشروع الذي به صلاح القلوب وكمال الدين. وصار أهل التغيير فيه أحد رجلين, رجل معرض عن السماع المشروع وغير المشروع, ورجل احتاج إلى سماع القصائد والأبيات فأحدث سماع القصائد والأبيات كالتغيير كالتغدير. وكان الأكابر الذين حضروه لهم من التأويل ما لهم. فأقاموا الله في الأمة من أنكر ذلك كما هو سنة الله في هذه الأمة الآمرة بالمعروف والناهية عن المنكر. وهؤلاء
يعني سنته سبحانه أن كل ما حدث بدعة بيّن الله لها من ينكرها ويبين بطلانها هكذا حتى ينتهي هذا العالم. لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة فلا بد من طائفة على الحق منصورة تنكر ما يحدثه الناس وتبين خطأ من أحدث الباطل حتى تقوم الحجة وتنقطع المعرفة. سلاحا لهم فيما أحدثوا من السماع أبيات يختارونها ويرددونها بينهم أشعارا بينهم في الحب والود أو في الخوف والخشية ويربرون بأعواد يضربونها أو مزبار يضربونها أو قصبة حتى يكون عندهم خشوع أكثر في زعمهم.
وما ظل عن
التعلق بالخبر لا هذا التغبير في سماعهم يسمونها التغبير سلاحا لهم عندهم قصبة أو عود أو كذا يضربون بها أو مزبار أو كذا يحسب مع سماع الأغاني هذه يحسب نوع شوق له ونوع فروع ونوع بكاء. نعم ظاهره لأن هذا ظاهره وعيد يجهر به يعني بتحسين صوت. نعم
وهؤلاء المنكرون فيهم المقتصد في إنكاره ومنهم المتأول بزيادة فيه في الإنكار غير مشروع كما أحدث أولئك ما ليس مشروعا وصار على تمادي الأيام كالزاد المحدث من السماع ويزداد التغليظ في أهل الإنكار حتى آل الأمر من أنواع البدع والضلالات والتفرق والاختلافات إلى ما هو من أعظم القبائح المنكرات التي لا يشك في عظم إثمها وتحريمها من له أدنى علم وإيمان. وأصل هذا الفساد من ذلك التأويل في مسائل الاجتهاد، فمن ثبته الله بالقول الثابت أعطى كل ذي حق حقه وحفظ حدود الله، فمن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. فالشك في التفريط بترك المأمور أو العدوان بتعدي الحدود، وحصلت الزيادات في جميع الأنواع المبتدعة. فإن أصل سماع القصائد كان تلحينا بإنشاء قصائد مرققة للقلوب تحرك تحريك المحبة والشوق أو الخوف والخشية أو الحزن والأسف وغير ذلك. وكانوا يشترطون له المكان والإمكان والخلان، فيشترطون أن يكون المستمعون لسماعها من أهل الطريق المريدين لوجه الله والدار الآخرة، وأن يكون الشعر المنشد غير متضمن لما يكره سماعه بالشريعة. وقد يشترط بعضهم أن يكون القوال منهم، فربما اشترط بعضهم ذلك في الشاعر الذي أنشأ تلك القصائد، وربما ضموا إليه آلة تقوي الصوت وهو الضرب بالقضيب على جلد مخدة أو غيرها وهو التغبير. ومن المعلوم أن استماع الأصوات يوجب حركة النفس بحسب ذلك الصوت الذي يوجب الحركة وهو يوجب الحركة. وللأصوات طبائع متنوعة، فتنوع آثارها في النفس، وكذلك من كلام المسموع نظمه ونثره، فيجمعون بين الصوت المناسب والحروف المناسبة له. وهذا الأمر يفعله بني آدم من أهل الديانات وهذا الأمر يفعله بني آدم من أهل الديانات البدعية كالنصارى والصابئة وغير أهل الديانات ممن يحرك بذلك حبه وشوقه ووجده أو حزنه وأسفه أو حميته وغضبه أو غير ذلك. فخلف بعد أولئك من صار يجمع عليه أخلاقا من الناس ويرون اجتماعهم لذلك شبكة تصطاد النفوس بزعمهم إلى التوبة والوصول في طريق أهل الإرادة. وأحدث بعد أولئك أيضا الاستماع من المخانيث المعروفين بالغناء لأهل الفسوق والزنا، وربما استمعوه من الصبيان المردان أو من النسوان الملاح كما يفعل أهل الدساكر والمواخير. وقد يجمعون في السماع أنواع الفساق والفجار، وربما قصد التكاثر بهم والافتخار، لا سيما إن كانوا من أهل الرياسة واليسار، وكثيرا ما يحضر فيه أنواع المردان. فقد يكون ذلك من أكبر مقاصد أهل السماع، وربما ألبسوهم الثياب المصبغة الحسنة وأرقصوهم في طابة الرقص والدورات وجعلوا مشاهدتهم بل معاملتهم مطلوبا لمن يحضر من الأعيان. وإذا غلبهم وجد الشيطان رفع الأصوات التي يرغبها الرحمن. وكذلك زادوا في الابتداع في إنشاد القصائد، فكثيرا ما ينشدون أشعار الفساق والفجار، وفيهم كثير ينشدون أشعار الكفار.
هكذا البدع يجر بعضها إلى بعض، هكذا البدع يجر بعضها إلى بعض ويجر شرها إلى ما هو أشر منها، نسأل الله العافية.
بل ينشدون ما لا يستجيبه أكثر أهل التكليف والرد، وإنما يقوله أعظم الناس كفرا برب العالمين وأشدهم بعدا عن الله ورسوله والمؤمنين. وزادوا أيضا في الآلات التي تستثار بها الأصوات مما نصنع بالأفواه والأيدي كأبواق اليهود ونواقيس النصارى، من بليغ المنكرات كأنواع الشبابات والصفارات وأنواع الصلاصل والأوتار المصوتات، ما عظمت به الفتنة حتى ربى فيها الصغير وهرم فيها الكبير، حتى اتخذوا ذلك دينا وديدنا وجعلوه من الوظائف الراتبة بالغداة والعشي كصلاة الفجر والعصر وفي الأوقات والأماكن الفاضلات، واعتبروا به القرآن والصلوات. وصدق فيهم قوله فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. الصلوات وصار لهم نصيب من قوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. المكاء هو الصفير إذ المكاء هو الصفير ونحوه من الغناء والتصدية هي التصفيق بالأيدي. فإذا كان هذا سماع المشركين الذي لمه الله في كتابه فكيف إذا اقترن بالمكاء الصفارات المواصيل وبالتصدية مصلصلاة الغرابين وجعل ذلك طريقا قديما يتقرب به إلى المولى الجليل. وظهر تحقيق قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الغناء يملك النفاق في القلب كما يملك الماء البطن. بل افضل امر الى ان يجتمع في هذا السماع على الكفر بالرحمن والاستهزاء بالقران والذم للمساجد والصلوات والطعن في اهل الايمان والقربات والاستخفاف بالانبياء والمرسلين والتحضير على جهاد المؤمنين ومعاونه الكفار والمنافقين واتخاذ المخلوق إلها من دون رب العالمين وشرب أبوال المستمعين وجعل ذلك من أفضل أحوال العارفين.
شرب أبوال المستمعين لا حول ولا قوة
وجعل ذلك من أفضل أحوال العارفين ورفعت الأصوات المنكرات التي أصحابها شر من البهائم السائمات الذين قال الله في مثلهم أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. يفعلون في سماعتهم ما لا يفعله اليهود والنصارى ولهذا يتولون من يتولاهم من اليهود والنصارى والصابئة والمشركين والمجوس ويجعلونهم لإخوانهم وأصحابهم وأهل حرفتهم مع وعاداتهم للأنبياء والمؤمنين. وصار السماع المحدث دائرا بين الكفر والفسوق والعصيان ولا حول ولا قوة إلا بالله وفسوقه من أعظم الكفر وأشده وفسوقه من أعظم الفسوق وذلك أن تأثير الأصوات في النفوس من أعظم التأثير يغنيها ويغذيها حتى قيل إنه لذلك سمي غناء لأنه يغني النفس وهو يفعل في النفوس أعظم من حمي الفوس حتى
يعني هل يسألها عن الأكل والشرب وغير ذلك بسبب الطلب الذي يحصل لهم يشتغلون بذلك حتى عن الأكل والشرب
حتى يوجب للنفوس أحوالا عجيبة يظن أصحابه أن ذلك من جنس كرامات الأولياء وإنما هو من الأمور الطبيعية الباطلة المبعدة عن الله إذ الشياطين تمدهم في هذا السماء بأنواع من ذات كما قال تعالى وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يبصرون. وقال للشيطان واستفزز من استطعت منهم بصوتك فربما يخف أحدهم حتى يرقص فوق رؤوسهم ويكون الشيطان هو المروي لنفوسهم. ولهذا كان مرة في سماع يحضره الشيخ شبيب الشط فبينما هم في سماع أحدهم وإذا بعفريت يرقص في الهواء على رؤوسهم فتعجبوا منه وطلب الشيخ لمريده الشيخ أبا بكر بن في فينان وكان له حال ومعرفة فلما رأوا صرف فيه فوقع فلما فرغوا طلب منه أن ينصفه وقال هذا سلبني حالي. فقال الشيخ لم يكن له حال ولكن كان بالرحبة فحمله شيطانه إلى هنا وجعل يرقص به فلما رأت الشياطين فلما رأيت الشيطان صرخت فيه فهرب فوقع هذا. والقصة معروفة يعرفها أصحاب الشيخ وصار في أهل هذا السماع المحدث الذين اتخذوا دينهم لغوا ولعبا ضد ما أحبه الله ورسوله في دين الحق الذي بعث به رسوله من عامة الوجوه بل صار مشتملا على جميع ما حرمه الله ورسوله. كما قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وصار فيه من الفواحش
الظاهر صنعهم هذا في هذه الأشياء كلها سمعت في الفواحش والبغي والشرك والقول على الله بغير العلم والإثم كل جمعوا في هذه الاجتماعات التي لهؤلاء الصوفية على سماعهم وغناهم وما عندهم من الفواحش ونحو ذلك نسأل الله العافية.
فصار فيه من الفواحش الظاهرة والباطنة والإثم والبغي بغير الحق والإشراك بالله ما لم يمجل به سلطان والقول على الله بغير علم ما لا يخطئه إلا الله فإنه تنوع وتعدد وتفرق أهله فيه وصاروا شيعا لكل قوم ذوق ومشروب وطريق يفارقون به غيرهم حتى بالحروف المنشدة والأصوات الملحنة والألواق الموجدة والحركات السائرة والقوم المجتمعين وصار من فيه من العلم والإيمان ما ينهى عما ظهر تحريمه من أنواع الكفر والظلم والفواحش يريد أن يحدها حدا للسماع المحدث يفصل به بين ما يسوء منه وما لا يسوء فلا يكاد ينضبط حد لا بالقول ولا بالعمل فإن قرب في الضبط والتحديد بالقول لم ينضبط له بالعمل إذ يندر وجود تلك الشروط التي إنه اجتمع مرة به حتى إنه اجتمع مرة ببغداد في حال عمارتها ووجود الخلافة بها أعيان الشيوخ الذين يحضرون السماع المفتون لم يجدوا من يصلح له في بغداد وسوادها إلا نفرا إما ثلاثة وإما أربعة وإما نحو ذلك وسبب هذا الاضطراب أنه ليس من عند الله وما كان من عند غير الله وجدوا فيه اختلافا كثيرا فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين قيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون ثم مع اشتماله على المحرمات كلها وبعضها يرون أنه من أعظم القربات بل أعظم
الفصل
311
عندك فصل بعد قليل ثم أقول على ثم 311
311
الله نسأل الله العافية والسلام والسلام على رسول الله
وعلى
آله
وصحبه
وعلى
محمد وعلى قال رحمه الله تعالى ثم ما أسمى الذي على المحرمات كلها وبعضها يرون أنه من أعظم المشروبات بل أعظمها وأجلها قدرا وأن أهله هم صفوة
أولياء
وما استماله على المحرمات كلها وبعضها يرون أنه من أعظم القربات بل أعظمها وأجلها قدرا وأن أهله هم صفوة أولياء الله وصيغة من خلقه
يعني السمع الذي عندهم سمع الصوفية للأغاني والقراب والتنظيم
لا يرضون بمسارات السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وسلف الأمة حتى يتفضلوا عليهم وفيهم من يسارعون وفيهم من يسارعون أنفسهم بالأنبياء والمرسلين وفيهم من يتفضلوا ويقول على الأنبياء والمرسلين على أنواع من الكفر التي ليس على موضعها وجمع العلم أنه صار فيه وفيما يتبعه في مسائل ذلك ومقاصده في موجوده ومقصوده في صفته ونتيجته وجودنا في السماع والعبادات الشرعية في وسائلها ومقاصدها موجودها ومقصودها صفتها ونتيجتها فذاك يجب العلم والإيمان وهذا يجب الكفر والنفاق ولهذا كان أعراب الناس أهل البواد من العرب والترك والكرد وغيرهم أكثر شيء ولهذا كان أعراب الناس أهل البواد من العرب والترك والكرد وغيرهم أكثر استعمالا ومن أهل القرى فإنهم كما قال الله تعالى الأعراب وجد كفرا ونفاقا وأجدروا أن لا يعلموا حدود ما عند الله ينزل عليهم في السماء وتحيل من سماء تنزلون ذلك فعل المؤمنين وتكره في قلوبهم ما امرهم الله فان الملائكه تتنزل عند سماع القران وعند ذكر الله كما في الصحيح من سمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا غشيتهم الرحمه ونزلت عليهم السكينه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله فيمن عند فهو الصحيح ان سيد بن الحبيب كان يدعو سوره الكهف فراى مثل الظله فيها امثال المصابيح قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك السكينه تنزلت بسماع القران ففي الصحيح ان من الله ملائكه فضلا عن كتب عن كتاب الناس فإذا رأوا قوما يذكرون الله فنادوهم إلى حاجتكم الحديث بطوله هذا السماع المحدث تحرره الشياطين كما رأى ذلك من كشف له كما توجد آثار الشياطين في أهله حتى إن كثيرا منهم يغلب عليه الورد فيصعد كما يصعد المطروع ويصيح كصياحه ويجن على لسانه من الكلام ما لا يفهم معناه ولا يقوم بلغته كما يجري على لسان المطروع وربما كان ذلك من شياطين قوم من الكفار الذين الذي يكون اهل ذلك السماع مشابهين لقلوبهم كما يوجد ذلك في أقوام كثيرين كانوا يتكلمون في لغتهم واختلاطهم بلغة الترك التتر الكفار فيجب عليهم شياطينهم ويغرونهم ويبقون المنافقين موالين لهم وهم يظنون أنهم من أولياء الله وإنما هم من أولياء الشيطان وحزبه ولهذا يوجد فيه
ولهذا
يوجد فيه أعظم مما يوجد في الخمر من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة ومن إيقاع الأداء والبغضاء حتى يدخل بعضهم بعضا فيه ولهذا يفعلون وعلى وجه الذي يحبه الشيطان ويكرهه الرحمن وذلك من وجوه أحدها أن العبادات الشرعية مثل الصلاة والصيام والحج قد شرع فيها من مجانبة الجنس المباشرة المباحة في غيرها ما هو من كمالها وتمامها فقال تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد وقال فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وقال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط ألامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وأعظم ذلك الحج فليس للمحرم أن يباشر فيه النساء ولا ينظر إليهن بشهوة بل وشكه قريب منه والصائم دونه والمصلي لا يصاف النساء بل يؤخر عن صفوف الرجال والمصلين خلف الرجال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها وليس للمصلي في حال صلاته ان ينظر الى ما ينهيه عن الصلاه لا نساء ولا غيرهم بل قد ثبت في الصحيح انه اذا مر امامه المراه والخير والحمار والكلب الاسود قطع صلاته وان كان قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي وعائشه مضطجعه في قبلته بالليل في الظلمه فإذا أراد أن يسود رمزاه فاللابس غير المالي ولم يكن ذلك ينهيه لأنه كان بالليل يقوله وكذلك مس النساء بشهوة ينقض الطهارة عند أكثر العلماء فإذا كان هذا في النظر والمباشرة المباح في غير حال العبادة ونهى الله عنه حال العبادة بما في ذلك من المباينة للعبادة والمنافاة لها فشيء فبما هو حرام خارج عن العبادة كالنظر إلى البغي والمباشرة لها فشيء فبالنظر إلى المردى بالصباح المقانيك وغير المقانيك ومباشرة لهم ثم هذا قد يمنع يفعل بمجرد إشارة النظر فكيف يكون تصريحا مكروها خارج العبادة وكيف في حال العبادة فهؤلاء قد يجعلون ذلك مما لا يتم السماع إلا به بل ويتخذونه في الصلاة وغيرها من العبادات فيجعلون حضورهم في السماء والسماء من الموسر ويجعلون حضورهم في السماء والسماء من النسائي والصبيان من جملة القربات والطاعات وهذا من أعظم تبديل الدين فإن الرجل لو جعل النظر إلى امرأته في الصلاة أو الصيام أو الاعتكاف من جملة العبادة كان مبتدعا بل كان هذا كفرا فكيف اذا جعل النظر الى المراه الاجنبيه او الامر بالصلاه من جمله العبادات كما يفعله بعضهم وقد اورد شمعه على وجه الامر فيستجيئه بصلاته ويعد ذلك من عباداته هذا من اعظم تاثير فيه ومتابعه الشياطين وهذا إذا كان العمل عبادة في نفسه كالصلاة والصيام فكيف فيها كان العمل بدعة عظيمة وهو سماع المتاع والتصدية وضم إليه مشاهدة الصور الجميلة وجعل سماع هذه الأصوات ورؤية هذه الصور من العبادات فهذا من جنس دين المشركين ولقد حدثني بعض المشارك ان بعضهم في فارس قال لشيخ رآه قد جمع الناس على مثل هذا الاجتماع يا شيخ ان كان هذا هو طريق الجنه فاين طريق النار الوجه الثاني ان التقريب بالالات الملهيه محرم في السماء الذي احبه الله وشرعه هو سماع القرآن فكيف يكون قربة بالسماع الذي لم يشرعه الله وهل ضم ما يشرعه الله إلى ما ذم يخير المجموع المعين بعضه ببعض مما أحبه الله ورضيه الوجه الثالث كثرة عتاب النار بالشموع والقنابل وغير ذلك مما لا يشرع في الصلاة وقراءة القرآن فيه من تفريق القلوب وغير ذلك مما هو خلاف المقصود الوجه الرابع التنوع في المطاعم والمشارب فيه فهذا ليس شأن العبادات وإنما شرع له ذلك عند الفراغ من العبادة وأما أن يكون هذا التنوع في المطاعم والمشارب في السماء من العبادة التي يتقرب بها إلى الله فلا وأما موجبه من الحركات المختلفة والأصوات المنكرة والحركات العظيمة فهذا أجل من أن يعطى ولا يمكن ولا يمكن رد موجبه ورد موجبه بعد القيام المفرد التام كما لا يمكن رد السكر عن النفس بعد شرب ما يسكر من الخمر بل استاره للنفوس وصده عن ذكر الله وعن الصلاة أعظم مما في الخمر بكثير فإن الصلاة كما ذكر الله تعالى تنهى عن الفحشاء والمنكر وهذا أمر مجرب محسوس يجد الإنسان من نفسه أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ويجد أهل الاجتماع أن النفوس عن تميل إلى الفحشاء والمنكر لهذا يتعاطى كل أحد من الفاحشة حتى تعاطى كثير من المتصوفة صحبة الأحداث ومشاهدتهم وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال العينان يجنيان وبناهما النظر ظاهر واهله يخالطون الاحداث والنسوان الى جانب ومن امتنع منهما عن ذلك لوضع الغيب فانه انما ينتهي عن ذلك بغير هذا السماع وأما هذا السماع فلا ينهى عن ذلك قطعا بل يدعوه إليه لا سيما النفوس التي بها ردة ورياضة وزهد فإن سماع الصوت يؤثر فيها تأثيرا عظيما وكذلك مشاهدة الصور فيكون ذلك قوتا لها وبما اعتار الشيطان في من يفعل ذلك من المتصوفة إنه لم يبال بابا أو طعام فيما يكسب قلوبهم وسمعهم وأبصارهم ألا يشتغل بجمع الأموال والسلطان قد تكون فتنة أحدهم إلى مثال من الفتنة بالسلطان والمال فإن جنس ذلك مباح وقد استعانوا به على طاعة الله وأما ما يشتغل به هؤلاء أنفسهم فإنه دين فاسد منهي عنه وضرته رابحة على منفعته الوجه الخامس تشبيه الرجال بالنساء فإن المغاني كان السلف يسمونهم مقاني
فإن
الوجه الخامس تشبيه الرجال بالنساء فإن المغاني كان السلف يسمونهم مقاني لأن الغناء من عمل النساء ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وغني الأعراس إلى النساء فالغناء والجوان حديثات فإذا تكفى بهم الرجل كان محنثا وقد نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم المحنثين من الرجال والمترجلات من النساء وهكذا في من يحضرون في السماع
المحنث والمحنث والمتشدد بالنساء من التخنث واللين والتكسر والمتشدد بالنساء في صوته ومشيه وغناه هو يسمى المحنث ان شاء الله السلام نعم
فإذا تشبه
بالمخنث
وقبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وهكذا في من يحضرون في السماء من المردان الذين يسمونهم الشهود فيهم من التخنث بقدر ما تشبهوا بالنساء وعليهم من اللعنة بقدر ذلك وكذبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بنفل المخنثين وقال